بعشر أمثالها، وشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام بشهرين. فمن صام مثلا ثلاث أيام من كل شهر، وصام رمضان وستة أيام من شوال، يحصل له التضعيف مرتين، بصيام رمضان وستة من شوال، وتضعيف آخر صوم سنة أخرى كاملة بصيام ثلاث أيام من كل شهر. وهذا في جانب التضعيف، مثل ما تقدم في جانب التكفير باجتماع المكفرات التي تقدمت في الصلوات والصيام ونحو ذلك من المكفرات، وركعتي الضحى، وهذه بين أن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وجاء صلاة أربع في صحيح مسلم، وجاء ثمان ركعات في المهانة، وكذلك ورد في صحيح مسلم ويجزي من ذلك ركعتان، يجزي من ذلك أو يجزي من ذلك أو يجزي، يعني معنى يكفي من ذلك ركعتان، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا لمن لم يثق أنه يستيقظ من آخره، ولهذا قالوا أوصى أبا هريرة رضي الله عنه لأنه يدرس العلم، فعوض بأن أمر بأن يوتر من أول الليل ودراسة العلم وحفظ الحديث أفضل من كونه، يعني ككون مثلا ينام قبل أن يتم ما يريد يعني مدارسته وقيامه من آخر الليل. وهذا أمر يختلف بحسب حال الشخص، لكن الشأن أن الوصايا الخاصة لا تنافي يعني ما جاء من وصايا أخرى، كما أن الفضل الخاص في عمل أو الفضل الخاص لشخص لا ينافي فضل آخر لصحابي، مثل ما جاء بعض الفضائل لبعض الصحابة، فلا يكون أفضل مطلقا، بل هذا فضل خاص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجمع أن يكون أفضل مطلقا ممن لم يرد هذا الفضل. نعم. الحديث 27 عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، هذا يبين أن الشريعة يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والصحيح أن الدين يسر، أن الشريعة يسر، وأن الدين هذا في أصلها مطلقا، ما نقول الدين يسر بالنسبة لمن قبلنا وأن فيها مشاق، لا، الدين يسر. قوله مشقة تجب التيسير، هذا ليس فيه أن الدين فيه مشقة، لا، لأن هذه المشقة العارضة، فالأصل في الدين اليسر والسعة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا وصف للدين كله وأنه يسر. قال ولن يشاد الدين، الدين روي بالرفع على أنه مبني للمعلوم، وروي بالنصب، روي بالنصب، ويؤيده أنه ما شاد هذا الدين أحد إلا غلبه، هذا حديث بريدة عند أحمد بإسناد صحيح، ما شاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وفي حديث ابن الأدرع عند أحمد سند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال إنكم لن تنالوا هذا الدين بالمغالبة، وقال عليه الصلاة والسلام حديث ثوبان استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لا يمكن أن يحصي الإنسان من خير، بل عليه أن يجتهد وأن يضرب في كل باب أبواب الخير بسبب صالح ولا يشدد. قال إلا غلبه، وقال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيق، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الصحيح عند مسلم لا يشأم الله حتى تشأم. ورأى في الصحيحين رأى حبلا مشدودا بين ساريتين، فقال لمن؟ قال زينب، فنهى قال حلوه واقطعوه، ونهى عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ انه الحولاء بنت تويف عند مسلم. قال فشددوا وقاربوا، السداد هو الصواب، وقاربوا هو ما قارب الصواب، وما قارب الشيء أخذ حكمه، سددوا إن أمكن السداد وهو الصواب، وقاربوا قاربوا السداد، السداد هو الإصابة، والمقاربة هو الاجتهاد في أن يصيب ومن اجتهد فقارب السدان حريا أن يصيب. وأبشروا من البشر أبشروا واقبلوا البشرى حيث أنكم داومتم على العمل مع السداد والاستمرار وأحب العمل الله أدومه وأنقل كما صحيح عائشة. واستعينوا بالغدوة هذه الهمة والروحة. مثل عليه الصلاة والسلام السائر إلى الله والدار الآخرة بالسائر الحسي على طريق سفر، فكما أن المسافر على طريق السفر يطلب أوقات النشاط والقوة يسير فيها، وفي الأوقات الأخرى يرتاح فيستعين بالغدوة والروحة وما بعد انصراف النهار والزوال، وغدو وروحه وشيء من الدلجة من آخر الليل حينما يكون وقت البراد والوقت الذي تطلب فيه البركة. ولهذا يعني الأرض تطوى بالليل وخاصة في مثل هذا الوقت. قال وشيء من الدلجة، ما قال الدلجة لأنه ربما يشق عليه في هذا الوقت وهو من آخر الليل. قال نعم متفق عليه متفق عليه. وفي لفظ والقصد القصد تبلغ، هذا اللفظ جاء عند يعني في لفظ آخر حديث هريرة من غير هذا الحديث، لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني برحمة الله. فشددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدنيا والقصد القصد تبلغوا. وهذا من وهذه من أفراد البخاري، وهذه من أفراد البخاري يعني عدم التشديد، بل عليك الرفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا تكلف نفسك ولا تشدد على نفسك. السائر إلى الله على هذا الصراط يمثل تمثيلا حسيا بالمسافر على دابته على سيارته على قدميه يتحرى أوقات النشاط مع الاستعداد للزاد، فلا يشق على نفسه فيتعبها، بل يمشي مشيا هينا سهلا مع الجد والنشاط فيصل إلى قصده ومراده بلا عنا ولا تعب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم في قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا سعاك فاجر، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطف فحمد الله فشمس، وإذا نجح فعد، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري.
الحديث التاسع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه حق المسلم عليه وسلم، ثم ذكره. وفي الصحيحين عن هريرة قال خمس تجب للمسلم على المسلم، خمس تجب، وذكر هذه وذكرها إلا قوله وإذا استنصحك فانصح له، ذكر من الست خمس إلا قوله إذا استنصحك فانصح له. وجاء في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام من حديث المسعود عند مسلم عند ابن ماجه أربع تجب للمسلم، وكذلك عند الترمذي من حديث علي، وذكر نحو هذه الخصال. وذكر أيضا وأن يحب له ما يحب لنفسه، وأنها ضعيفة، لكن هذا المعنى لا صحيحين من حديث أنس لا يحدث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن هذه من الحقوق، حق المسلم على المسلم حق لا منة فيه واجب. ست قيل ما وما هن يا رسول الله؟ النبي عليه السلام ما قال حق المسلم ثم سرده، لا قال ست، وهذا يشحذ الذهن حتى ينظر ما هذه الست. ولهذا قالوا وما هن يا رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ربما يورد المسألة مورد السؤال ويطرحها يستخبر ما عند أصحابه حتى يكون أبلغ في إقبالهم وضبطهم لما يلقيه عليه. قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. اللي في مسلم في الصحيحين أنه قال يعني أنه يرد السلام عليه، يرد السلام عليه، قال ورد السلام، لا وهذا فرق آخر أيضا. قال إذا هنا قال إذا لقيته فسلم عليه، وفي الصحيحين رد السلام. إذا تحرر أن السلام فيه حقان ابتداء وجوابا، السلام وجوابه، ابتداؤه هذا سنة بلا خلاف، جوابه واجب بلا خلاف، وإذا حييتم كيف حيوا بأحسن منها أو ردوها هو الواجب، ابتداؤه الواجب، الجمهور على أنه ليس الواجب، وذهب بعض العلم إلى أنه واجب، وهذا هو اختيار تقي الدين رحمه الله، وهو وجوب ابتداء السلام، ابتداء السلام على تفصيل المعنى أنه يسلم عليه. وهذا في الحقيقة ظاهر، لأن الدعوة إذا كانت واجبة إذا دعاك فأجبه فالسلام آكد من الدعوة، حينما تمر بأخيك ولا تسلم عليه ولا يسلم عليك فإنه لا يعذرك، ولو دعوته فلم يجب تعذره، قد تعذره تقول لعل له عذر لعل حصل، ومع ذلك إجابة الدعوة واجبة إن كانت في النكاح بلا خلاف حكوه، وإن كان في نزاع ضعيف، وفي غير النكاح في خلاف والجمهور عدم وجوب، وذهب بعض العلم إلى الوجوب لظاهر الأدلة، العون أدلة، ولخصوص قوله عليه الصلاة والسلام عرسا كان أو نحوه. فإذا كان الدعوة واجبة فالسلام آكد، لأنه لا يعذرك، ثم أيضا لا مؤونة فيه. وهذا حينما يكون السلام على هذه الصفة، أما حينما يكون الإنسان في سوق أو في مكان يعني يشق بذل السلام لكل مرء، هذا ذكر مفلح رحمه بحثا في هذا في الفروع، إلا شخص خرج لأجل السلام مثل ما خرج ابن عمر كما في الموطأ عند مسند صحيح أنه قال الطفيل بن أبي كعب إنك لا تبيع ولا تشتري، وكان لا يمر بسقاط ولا صاحب سلام يسلم عليه، قال إنما نخرج للسلام يا أبا بطن، يعني يخرج للسوق لأجل السلام رضي الله عنه. وإذا دعاك فأجبه، إذا دعاك فأجبه، وقال عليه السلام أجب الدعوة وعود مني وفك عن حديث موسى صحيح البخاري، والحديث هذا كثيرة، وإذا استنصحك فانصح له، النصيحة هي مشروعة ابتداء، الدين النصيحة. وجرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم، لكن إذا سألك أخوك النصيحة وجب عليك أن تنصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يدل على وجوب التشميت كما هو ظاهر النصوص، وهذا ورد في الصحيحين من أخبار أخرى. وإذا مرض فعده، إذا مرض فعده، فإن تعينت زيارتك له كان واجبا، وإلا فإنه فرض وجوب كفائي. وإذا مات وبوب قال وجوب عيادة المريض، وأيضا مع الفرض الكفائي تجب في حق من كان يتضرر المريض بعدم حضوره له. وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فحمد الله نعم، وإذا مرض عدو، وإذا مات فاتبعه، يعني اتبع جنازته تشيعه والمشي مع جنازة سواء كان أمامه أو خلفه عن يمينه أو عن شماله. قال حديث الحديث 30 عن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا مرض أو العبد أو سافر، عندنا مرض وسفر، وش المقابل له؟ صحيح مقيم. هذا ماذا يقول؟ يقول له لف ونشر، ماذا لف ونشر؟ مرتب ولا مشوش؟ ها هنا إذا مرض العبد أو نعم مرتب أو سافر، المرض مقابل ماذا؟ الصحة، والسفر مقابل الإقامة، فذكر المرض أولا وبعده ماذا؟ السفر، وذكر في المقابل الصحة وذكر بعدها الإقامة، رتب الإقامة بعد الصحة. وكما أن السفر في الحديث بعد المرض، لكن الحديث في البخاري مقيما صحيحا، ينظر هل اللفظ ذكر مصنف موجود، فإذا على اللفظ الثاني يكون اللفظ غير اللفظ النشر غير مرتب، غير مرتب. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا ورد فيه مخبار صحيحة حي عبد الله بن عمرو عند أحمد بإسناد صحيح بهذا المعنى، وأن الله عز وجل يقول لملائكته إذا مرض اكتب له خير ما كان يعمل إذ كان صحيحا. هذا أيضا فضل آخر، اكتب له خير ما كان يعمل. وأيضا كذلك جاء من حديث أنس عند أحمد: أنا حبست عبدي وأنا أطلقه فاكتبوا له صالح عمله حتى أطلقه أو أكفته إلي. وكذلك العقبة من طريق بالله عند أحمد هذا المعنى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني قيد مرضه فيكتب له صالح عمله، لأن الأعمال بالنيات وهو يعمل الصالحات. فجاء هذا الحابس الذي حبسه، ولولا الحابس لاستمر، إذن يجري له عمله الذي كان يعمله سواء كان مريض أو مسافر. كذلك في حكم المريض والمسافر كل من عاقه عن العمل أمر لولاه لا عمله، يعني هو عاقه أمر بغير اختياره أو أمر عرض له لحاجته، حتى لو كان سفر هذا سفر للنزهة. المقصود أنه لا يمكن الجمع إلا بمشقة، ولهذا يكتب للصالح عمله. هذا يبين فضل يعني التضعيف والكرامة لهذه الأمة، لأنه يكتب له صالح عمل الذي كان يعمله في الحضر، ثم يكتب له عمله الذي يعمله في السفر. يكتب له عمل الذي يعمله في السفر، مثل الإنسان المسافر إذا أفطر يكتب لك كأنما صام، وإذا أفطر يكتب له أجره باتباع السنة. قد يكون صومه أفضل أحيانا فيكتب له صومه أجر صومه في حال الحضر وأجر صومه في حال السفر إذا كان الصوم أفضل، وإن كان الفطر أفضل يكتب له أجر فطره في حال السفر وصالح عمل الذي كان يعمل من صوم وصلاة وصلة وسلام ودعوة ومعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من أعمال الخير التي كان يعملها واتباع الجنائز التي من أعمال التي كان يعملها. وفي الصحيحين بل في البخاري من حديث جابر وعند مسلم حديث أنس أو بالعكس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا هم معكم. قال لأصحابه لما كان في غزوة تبوك وكان شدة حر مع طيب الثمار والظلال والماء البارد، فبعض الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم ما يحملهم فهم معذورون بين أهليهم وأزواجهم في الظل البارد والماء البارد ونضجة الفواكه. والصحابة ذهبوا رضي الله عنهم في حر شديد وطريق بعيد إلى عدو شديد العدة كثير العدد، ومع ذلك قال عليه الصلاة في منزل وهم قافلون راجعون: إن بالمدينة أقواما بين أهليهم يعني وأزواجهم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا وهم معكم. قال وهم بالمدينة، قالوا مدينة حبسهم العذر عند البخاري وعند مسلم، وعند مسلم حبسهم المرض. إذن هذا يشمل كل الأعمال، يشمل كل الأعمال التي يحبس الإنسان عنها، سواء كان هذا الحابس مباح أو الحابس هذا يعني من أمور المشروعة، مثل إنسان محتسب يترك صلاة الجماعة لأمر معروف عن المنكر، ذهب لأجل أن ينكر ويغير ما يرى، كما قال عليه السلام لقد همت أن أمر الصلاة، يكتب له أجر كأنما صلى، ويكتب له أجره في تغيير هذا المنكر، وهكذا سائر الأعمال الأخرى. نعم.
وعن أبي
هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا في الجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تقرونه وعقابكم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أنفق من السفر صدقة، وليس فيما دون خمس رواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زوج صدقة. متفق عليه.
نعم. والحديث تقدم الأخبار فيه كثيرة، لكن من الأخبار الحسنة في هذا الباب الحديث خبر جيد مشهور، حديث أبي هريرة، كذلك حديث أبي الدرداء عند النساء، وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عائشة وعن أبي الدرداء: من أوى إلى فراشه، يعني النوم، من أوى إلى فراشه ومن نيته يقوم فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. النوم صدقة، لماذا؟ لأنه نام ينوي أن يقوم من آخر الليل، فهذا النوم وسيلة إلى عبادة. والقاعدة أن الوسائل لا أحكام ماذا؟ المقاصد، واستعان بالنوم على القيام. كذلك أيضا حديث أخرى في هذا الباب في نية الجهاد: من نوى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراش. عن السهل بن حنيف، وجاء أيضا من حديث آخر عنه عليه السلام هو عند مسلم. فالنية تلحق غير العامل بالعاملين، لكن في خلاف هل يلحق بأصل العمل وتفصيله أو في أصله وتفصيله. في بعض المسائل يلحق بالأصل والمضاعفة مثل الصور المتقدمة، بعضها قد يكون في أصل العمل دون المضاعفة. وظاهر كلام كثير من الشراح أنه يلحق به في أصله والمضاعفة لظاهر الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. حديث هريرة رضي الله عنه: أسرعوا بالجنازة، هذا في الصحيحين، أسرعوا ليظهر الله أعلم الإسراع بها في تجهيزه، ليس الإسراع مراد أنه الركض بالجنازة، لا، الإسراع المراد بها المراد به هو الإسراع بها في شأنها بعدم التأخر في غسله وكفنه وحمله والمبادرة إلى دفنه، المراد الهمة والنشاط في تهيئته. وكما في حديث حسين وحوه حسين بن وحوه عند أبي داود: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وإلا لسبب يدعو إلى ذلك، أو لأمر عارض أو نحو ذلك، أو شك في الموت، أو للتأخر لأسباب، يعني انتظار من لا يتأخر ممن يريد أن يحضر ويصلي على هذا الميت. قال: فإن تكو صالحة هذه خير تقدمونها إليه، والمعنى أنه يا خير، لأنه يعني يحب لقاء الله، ومن حب لقاء حب الله لقاء، فبعد الموت انتهى الأمر. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا يبين شؤم صحبة الأشرار، حتى الميت والعياذ بالله، وهو ميت الآن، ميت الآن انقطع شره مرتهن بعمله، ومع ذلك احذر أن تدوم صحبتك لهذا، خاصة إذا علمت أنه يعني ممن له أوصاف من الشر والفساد بادر إليه. والمبادر هنا يعني دائر بين أمر، إما من أهل الصلاح والتقوى فنعجله إلى خير، وإما من أهل الشر والفساد فليتخلص منه. فشؤم مصاحبة أهل الفساد في حياتهم وكذلك أيضا بعد وفاتهم. وفيه دلالة على الهمة في حمل الجنازة لكن بغير ركض، وهذا هو السنة، أن يسرع، أن يكون إسراع كما تقدم، لا بإعدادها وتهيئتها، أما عند حملها فيكون رملا، يعني ليس مشيا ضعيفا ولا ركب، رمل. كما في حديث بكرة عند أبي داود بإسناد صحيح أنه رأى جنازة يدب الحاملون لها دبيبا، يدبون دبيبا، فأخذ رفع الصوت عليهم رضي الله عنه يهددهم وقال إنا كنا نرمل مع رسولنا رملا، يعني نهم همة ونشاط في حمل الجنازة، لكن لا يسرع بها إسراع يضرها أو يضر الحاملين لها أو من يمشي حولها. أما ما رأى ابن ماجه حديث موسى الأشعري أنه رأى جنازة يسرع بها فقال عليكم السكينة، عليكم السكينة السكينة، وأنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فهذا الحديث لا يصح ليس من أبي سليم، لكن لو صح فلا ينافي، لأن المراد بأنه هنا هو الإسراع الذي يخضها خضا، ربما ينفجر، ربما يخرج من شيء فيظهر ويبدو، فلهذا يكون المشي بها ما همة ونشاط حتى يسرع بها لدفنها. حديث 32 عن أبي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري بن خدرة حي من الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف سنة وفاة أبي سعيد رضي الله عنه، قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. وعند مسلم جابر من حب أو تمر، والوسق كم صاع؟ كم؟ ستون صاع. وخمسة أوساق كم؟ خمسة أوساق كم صاع؟ 300 صاع. إذن الزكاة، نصاب الزكاة كم صاع؟ 300 صاع، وهي خمسة. والوسق قال وسق والوسق 60 صاعا، والعلماء قدروه بالوزن فقالوا يبلغ نحو 600 كيلو واثنى عشر كيلو بالحب المتوسط، فإذا بلغ هذا القدر أنه تجب فيه الزكاة. وليس فيما دون خمسة أو سق خمسة أواق من الورق صدقة، هذه زكاة الفضة خمسة أواق، خمسة أواق من الورق، الورق صدقة، يعني هذه الأوقية، الأوقية كم درهم؟ الأوقية كم تبلغ درهم؟ نعم 40 درهما، الأوقية 40 درهم، خمس أواق كم درهم؟ 200 درهم، الدرهم 3 غرامات و 97% من الغرام، 97% من الغرام، يعني هذا غرام إلا قليل. وإذا ضربت 200 في 97 في 2.97 يبلغ 595، إذن نصاب الفضة 595 غرام، فإذا بلغت الفضة هذا القدر فإنه يكون نصابها. فتسأل عن غرام الفضة كم يساوي، وله تقدير معروف عند يعني أهل الصنف في هذا، فبهذا ويختلف السعر من وقت إلى وقت، فإذا قيل 595 غرام من الفضة ثمنها 1000 ريال يكون النصاب 1000 ريال، فمن كان عنده 1000 ريال حال عليه الحول من سنة كاملة ولم ينقص وجب عليه يخرج ربع العشر 2.5% وهو 25 ريال، 25 ريالا. والذهب 20 مثقالا وهو 11 غرامات وثلاثة أسباع جنيه، وهو بالغرامات وهو 20 مثقالا وهو 11 جنيه، وتبلغ 85 غرام، وهذا أصح تقدير فيه، وهو التقدير بالنقل لا التقدير الذي عمله الذي ذكر بعض العلم، والتقدير بحبات الشعير، والتقدير بزكاة الفضة بالغرامات التي حفظت ونقلت، وأن الغرام والدراهم وأن الدرهم يعادل غرامين 2 غرام و97%، وأن الدينار والدينار وزنه 4 غرامات و25%، أي 4 غرامات وربع، في ضربت 20 مثقال في 4 غرامات وربع يكون المجموع 85 جرام، فمن بلغ عند هذا القدر من الذهب يكون نصابه يكون نصابه. ثم العروض تجارة تقدر على الصحيح كما قول الجمهور بنصاب الفضة لا بنصاب الذهب. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود ما هو الذود؟ وش الذود؟ ها؟ الابل. لماذا سمي الذود؟ ايش معنى ذود؟ ها؟ كيف؟ ترد. لكن الذود يقول عنده ذود، فلان عنده ذود،